بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة، والتي بدأناها معكم في عطلة مضت، وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي يسمى عند المحدثين بالحديث المسلسل بالمحبة، لأن كل راو روى هذا الحديث قال لمن يرويه لهم: إني أحبكم في الله. لذا يسمى هذا الحديث بالمسلسل بالمحبة. خرجه أبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ابن جبل، والله إني لأحبك في الله. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله وأنا أحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، وبدأنا استخراج جملة من الفوائد الإيمانية، كان منها أن هذا الحديث بمثابة عقد المحبة وبيعة المودة، وكان منها أن هذا الحديث فيه إشارة لمفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل ونية. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على ذكرك، هذا هو القول، وشكرك عمل القلب، وحسن عبادتك عمل الجوارح. وفصلنا في اللقاء الماضي في قضية مفهوم الإيمان، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع فوائد الإيمان من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن فوائد الليلة إخوة الإيمان والإسلام ونحن في أمس الحاجة إليها هي فائدة الوصية، والتي قل من يفعلها، بل قل ندر من يفعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يوصي أصحابه. لماذا؟ لأن الوصية دليل حرص الموصي على من يوصي له. أوصيك يا معاذ، هكذا قال النبي بعد أن أخذ بيد معاذ. وللأسف هذه القضية ربما أصبحت قليلة في واقعنا المعاصر، بل العجيب قد يسألك السائل فلا تنصح له ولا توصيه. فلان مثلا على سفر يقول لك توصيني في شيء، تقول له جزاك الله خيرا، شكرا، جزاكم الله يرضى عليك عمر، مع ان المفترض ان انت تعمل ايه؟ توصيه. انا على سفر اقول لك يا عم ابو عمار توصيني بشيء، شكرا يا عم الشيخ. يا اخي ما يروحش عقلك في حاجه تاني ان انا هتطلب مني طلب، لا، ده انا بقول لك توصيني بشيء، قول لي نعم. اوصيك بتقوى الله، قول لي نعم، زودك الله البر والتقوى في سفرك. لازم تقدم لي وصيه، ودي قضيه مهمه قوي. تعالوا إلى هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يأتيه السائل يا رسول الله أوصني. الله أكبر، شوف السؤال الجميل قوي، يا رسول الله أوصني. ماذا قال له النبي؟ قال له كلمتين فقط: لا تغضب. السائل كرر السؤال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. كررها في الثالثة: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب ولك الجنة. صلى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا عم الشيخ انتظر بس، ده الغضب فطرة في الإنسان ولا إيه؟ كلنا يغضب، النبي كان يغضب، صلى عليه. أو الله، وكان إذا غضب عليه الصلاة وأزكى التسليم تعلوه حمرة على جبينه يعرف بها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لما يحمر جبين النبي معناه أنه هو إيش؟ غضب، غضبان الآن. وكان من هديه عند غضبه يفارق مجلس الصحابة ويدخل إلى بيته، قال الشراح: حتى لا يحرم أصحابه بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي نقطة مهمة قوي. النبي الآن يغضب، طيب لماذا كان يغضب النبي؟ لا يغضب إلا لله، وده اسمه الغضب المحمود، الغضب الذي يمدح صاحبه. يعني يغضب لله؟ إذا انتهكت حرمات الله يغضب رسول الله. رأى مخالفة يغضب، رأى معصية يغضب، رأى انتهاك لحدود الله يغضب. يبقى غضب النبي إيه؟ لله. فيجب أن يكون غضب المسلم لمين؟ لله، مش للنفس. معظم غضبنا إلا من رحم ربي من أجل النفس، ده داس على كرامتي، بس هي دي. انت ما غضبتش لله، انت غضبت عشان ايه؟ النفس. فده اسمه حظ النفس، وقعت في الاسم. لا، ده انا بغضب لله، بغضب لانتهاك حرمات الله، ولما بغضب لله لما اجي أأمر وانهى بنضبط بمنهج رسول الله. ما مش معنى غضبت لله ان انا افسد بقى في الامر والنهي عشان انا غضبان. اقول لك لا، احنا عندنا منهج يضبطنا في التعامل مع الخلق، ناخده منين؟ من الكتاب والسنة. ان ذكرت لكم كده مواقف بعض السلف في هذا الباب، يعني قيل ان جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه هو من آل بيت النبي، كان له خادم فسأل خادمه وضوءا، يعني يحضر له ماء للوضوء، والجو كان باردا. الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير ورفع الله قدرك محمد. الجو كان باردا في البرد، فسأله أن يسخن له الماء اللي هو الوضوء بالحميم. الحميم لما تقرأ كده في الفقه يعني إيه؟ يعني مية سخنة. جزاكم الله خير محمد، الله يرضى عليك. فالخادم ذهب ليأتي له بالوضوء، المية سخنة يا أبو عمار، والخادم جاي شايل المية لجعفر الصادق ليتوضأ. تعثرت قدم الغلام فكف، انسكب الماء على سيده، يعني حلت المية كلها على مين؟ على سيدنا جعفر، وهي سخنة. وده الخادم، ها الخادم، يمكن لو ابني هبهدله، ما بالك كمان بالخادم؟ صعبة دي صح؟ هنقول له على الأقل كلمتين ولا إيه؟ غضب جعفر، والخادم كان فقيها يعرف مفاتيح الرجال. فين المفتاح؟ المنهج. قال الله خلاص، قال النبي خلاص، انتهت. الرجال هكذا لما يسمع قال الله خلصت القضية، انتهت، يهدأ ويسكن الغضب ويعفو. نقول له قال رسول الله، انتهت. مش النبي قال؟ هو في كلام بعد كلام النبي؟ خلصت. النبي قال خلاص، قال النبي لا تغضب، صدق رسول الله، خلاص انضبط، انضبط. فالغلام كان فقيها يعرف مفاتيح الرجال، فقال سيدي، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. الله، ماذا فعل جعفر لما سمع الآية؟ هل بدأ يلوي أعناق النص وقال له أنت مش فاهم، أنت مخطئ ودي لا تنطبق عليك؟ لا أبدا، قال كظمت غيظي. الله أكبر. إيه معنى كظم الغيظ؟ إن أنا مش عاقبك على الخطأ، لكن لسه متضايق من جوايا، لسه جوا في حاجة كده مش متضايق منك لكن مش عاقبك. طيب، قال الغلام والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، يعني حتى اللي جوه دي كمان راحت، ما بقاش فيه خلاص اي زعل. قال الغلام والله يحب المحسنين، قال اذهب فانت حر لوجه الله. واعتقه، اخطأ فاعتق. بإيه؟ بالمنهج. بيخاطب رجال يعرفون قدر المنهج، فلما تغضب ونذكرك بالمنهج لابد أن تستجيب. غضبت لله، طيب لما تيجي تغير منكرا اتبع هدي النبي. غضبان ومبوز للناس، بتبوز ليه؟ ده القرآن علمنا كده، أعز على الكافرين. طب مع المؤمنين إيه؟ رحماء، أذلة، أذلة، يعني متواضع مع أخيه المسلم، رحيم لأخيه المسلم. وده منهج النبوة، يغضب لله يروح أي من المجلس. ليه؟ لأن الغضب ظهر على النبي، ومن هدي النبوة البشاشة والبسمة، فيخرج من مجلسه يدخل إلى بيته، لما يهدأ يعود بوجهه الطلق لأصحابه ويبدأ يغير بقى ويبدأ يعلم. علشان كده كنت بقول للإخوة، عجيب أمر الإسلام يا إخوة والله لو نفهمه صح. النبي في باب المشاحنات والخلافات، ودي وردة بينا، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والإخوة الحديث ده استوقفني كثيرا، قلت سبحان الله، لماذا وقت النبي ثلاثا؟ صح، ما كان قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه ليلة، صح؟ لقال ثلاثا. قال لك أيوة، لأنه عند المشاحنة حضر الغضب، والغضب نار تفور من فعل إبليس، ولا تتبع خطوات الشيطان. الغضب ده يحتاج إلى فترة زمنية من أجل الهدوء. الآن اختلفت مع الشيخ محمد، أنا غضبان وهو غضبان، نقول لك إيه يا أبو علاء؟ مش لازم تصلح الآن، ما دام شفت الشيخ غضب والشيخ محمد غضب، تعمل إيه؟ اسحب الشيخ على جنب، وأخ يسحب الشيخ محمد على جنب، خلاص روح الآن وبكرة نتكلم. ليه؟ لأن في لحظة الغضب ربما يقع المرء في قبح القول أو قبح الفعل، فالنبي قال لك لا ابعدوهم دلوقتي، يوم يعدي وتاني يوم هيبدأ نراجع نفسنا، أتذكر لك حاجة حلوة وانت تتذكر لي حاجة حلوة، فنبدأ في اليوم الثالث نيجي لبعض. إنما في زي بلغة يقول لك في حموتة كده، اصبر مدام الغضب، انتظر الآن، هدئ، مش تيجي بقى على طول تعلي انت كمان صوتك وده يعلي صوته، وازاي وما يصحش دول مشايخ. كبرت يا عم الشيخ محمد، يعني هو الشيخ ده مش بشر ولا ايه؟ ملك؟ لا، بشر، بيغضب وبيصيب ويخطئ ولا ايه؟ ادي يا عم المشايخ وقعوا في بعض مثلا، يعني يبقى ولعها اكتر، صح؟ تاخد انت في نفسك وانا اخد في نفسي، نقول لك لا ابعدوا الان، لما يهدأ وتذهب فورة الغضب هنبدأ نراجع بعض. شوف السلف الصالح رضي الله عنهم، الحسن بن علي رضي الله عنهما، له أخ يسمى محمد ابن الحنفي. سيدنا علي بعد فاطمة تزوج من المرأة من بني حنيفة، أنجب منها محمدا، وده فقيه من الفقهاء الكبار، اسمه محمد ابن الحنفي، ابن علي بن أبي طالب، وأخو الحسن من أبيه لا من أمه. اختلف الحسن مع محمد، وارد ولا مش وارد؟ وارد، خلاف وارد. فمحمد ابن الحنفية ماذا يصنع؟ يمكث في داره لا يخرج لمدة كم يوم؟ 3 أيام، ما بيخرج. الله، استبطأه الحسن، لماذا لم يأتينا؟ طبعا ده الحسن صحابي، الحسن سيد شباب أهل الجنة، الحسن سبط النبي، وانت يا محمد من التابعين، كيف ما تجيش للحسن تبدأ بالسلام؟ الله، اليوم الأول عدى واليوم الثاني والثالث بيعدي، الحسن ما صبرش، لأن عندهم إيه؟ منهج، عندهم منهج يضبطهم، عنده حديث النبي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعمل إيه الحسن؟ قام من داره قاصدا دار أخيه، وطرق بابه وقال السلام عليك يا أخي، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا محمد لما لم تأتنا؟ انت ما جيتش ليه؟ تبدأ بالسلام. الله، شوف العتاب الجميل قوي، عتاب ده، عتاب صحابي يا إخوة، ده سيدنا الحسن اللي جلس على المنبر بجوار النبي وهو غلام، والنبي أشار له وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يا محمد لما لم تأتني؟ وخلي بالك في المشكلة دي كان المخطئ محمد وليس الحسن، كمان انت المخطئ وما تجيش. الله، لما لم تأتنا؟ قال يا أخي، قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله لقد تعمدت عدم الخروج من بيتي حتى تأتي أنت فتكون الخيرية لك أنت، فأنت من آل بيت النبي. فكيف لمحمد ابن الحنفية أن يتقدم على الحسن في الخيرية؟ إزاي نجيلك؟ ده النبي قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأنا عارف قدري كويس، مش ممكن أتقدم على الحسن في الخيرية. فمكست عامدا في بيتي حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام فتنال أنت الخيرية. إيه الجيل ده يا إخوة؟ إيه الجيل ده؟ جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة، وده اللي بينقص الكثيرين منا. بقول للإخوة مرة كنا في مشكلة، وبعدين بنقول للإخوة يعني طب ما تصلوا على النبي في بداية المجلس. صحيح يقول لك أصلي على النبي إزاي وحقي ضايع يا عم الشيخ؟ يا أخي صلي على النبي وحقك هيجيلك. إحنا مشكلتنا في دي، ما نعرفش ننسجم مع المنهج ليه. كثير من الناس كده تذكروا بالله لا يتذكر، سبحان الله، ويقعد يراجعك ويجادل. يا أخي يا أخي قول حاضر، ده كلمة نعم بتريح، ولا يعمل حاج جابر والله بتريح كلمة نعم. نعم حاضر، خلصت القضية، وهنوفر على نفسنا الجهد والوقت والتعب بدل ما نقعد لوك لوك لوك. لا 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 مش عايزين الكلام ده، قال الله خلصت. فنرجع لهدي سيدنا النبي يا إخوة. النبي كان يغضب، نعم يغضب لله، ومع أن غضب النبي من الغضب المحمود، إلا أنه يترك المجلس ويدخل إلى بيته. لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه بشاشة وجهه. فياريتنا نتعلم دي في معاملاتنا مع بعض. حتى لو غضبت منك مش لازم أكشر لك، مش لازم أبوز لك، اهدى بقى خلاص. طب صلي على النبي قول صلى الله عليه وسلم خلاص، وهدي نفسك كده، واذكر الله قول لا إله إلا الله، وهكذا. النبي عندما رأى الغاضب قال لأصحابه إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، بنغفل عن دلي عند الغضب. فإذا لما النبي يقول للرجل لا تغضب تقول لي يا عم الشيخ انتظر بقى، هو ما انت قلت والنبي كان بيغضب اهو، يعني الغضب ايه؟ فطرة موجودة فينا. أقول لك أيوة، معنى قول النبي لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب إذا غضبت. تاني، لا تعمل بمقتضى الغضب إذا غضبت، لأنك إذا وقعت في الغضب إن استرسلت مع الغضب أثمر إيه؟ إما القبح في القول وإما القبح في الفعل. قبح في القول تشتم، صح؟ الغضب بيعمل إيه؟ بيسب ويلعن كمان، صح؟ وبعضهم قد يسب دين الله عز وجل عياذا بك اللهم من الردة والكفر، صح؟ مشكلة. وبعضهم يطلق أهله، صح؟ يقول لك أنا غضبان، كل ما يجيهم فتوى طلاق أنا غضبان. ماشي يا سيدي، بس الغضب ده له ترمومتر في قضية الطلاق. الغضب هنقسمه ثلاث مراحل كده في قضية الطلاق. نوع اسمه الإغلاق. يعني إغلاق؟ يعني فلان عند غضبه فقد وعيه فلم يدري ماذا قال مطلقا، هذا النوع لا يقع طلاقه. قال النبي لا طلاق في إغلاق، خلاص أغلق على العقل عند غضبه، فار وصار غاب عقله. بعد ما هدي كده بنقول له يا فلان ليه تطلق الولية؟ يقول لك والله ما طلقته يا ابن، أنا سمعك بتقول يا أخي والله ما قول. هو ده، في بعض الناس لما يغضب ويحتد غضبه بيفحل الغضب فيه الأفعيل فيغيب وعيه فلا يدري ماذا قال، فالنوع ده فقط لا يقع معه الطلاق. في درجة تانية من الغضب مثل الدرجة الأولى دي. إزاي؟ عند غضبه بيصل لدرجة من فقد الوعي في النطق،
هو يدري ماذا قال لكن لا يقصد ما يقول، لا يقصد ما يقول حتى وإن كان صريحا مع الحدة والغضب. أنت طالع أنا ما أقصدش، هو ده، هذا أيضا لا يقع. الكلمة جريت منه دون قصد، دون إيش. التالت بقى لا هو عارف يقول لها إيه، وعزم وقصد براحته ده بقى. وهذا يقول لك أصلا كنت غضبان، ما لازم تبقى غضبان. وفي حد بيطلق وهو فرحان؟ ما فيش حد يقول له أبدا غضبان. فالنوع ده يقع طلاقه اللي هو عنده وعي وقصد الكلمة وعزمها وتفوه بها، ده يقع طلاقه حتى وإن كان غاضبا. يبقى الغضب إما أن يوقعك في قبح القول، تتكلم كلام مش كويس، تسب، تلعن، تقذف الناس، تتهم الناس بالباطل، غضبان. شوف كده الغضبان سبحان الله تجد الأوداج تنتفخ والعينين تحبر، يقول لك عينه بتطق شرار، صح؟ غضبان. وتلاقي بقى لسانه غير منضبط، يبقى قبح القول. أو قبح الفعل، تكسر في البيت، ياما ناس كسروا بيوت يا عم الشيخ محمد، وبعد كده يندم خلاص كده، وبعد يقول لك أنا كل مغضب لازم أكسر حاجة. طب ليه تكسر؟ طيب ده النبي نهى عن إضاعة المال، مش ده مال؟ ده مال. ده أنا أذكر قديما لما كنا في الجمعية الشرعية كان يمنعوا عليك تشرب كوباية مية في أي مسجد ولا كوباية شاي. أنا طبعا كل ما أروح مسجد الإخوة بيحبوا، اللي يجيب لي عصير واللي يجيب لي شاي واللي يجيب لي مية وأنا أشرب، ومعظم دروسي مسجلة زي ما أنتوا شايفين كده. لقيت بعت لي طلب استدعاء لجنة الدعوة، حاضر، رحت لجنة الدعوة. سيدنا الشيخ سيد، نعم، مش احنا عندنا تعليمات في الجمعية الشرعية لنشرب شاي في مسجد ولا كوباية مية ولا عصير ولا كذا؟ قلت له نعم عندنا التعليمات دي. قال لي طب هات يا ابني الفيديو للشيخ سيد. جاوا قلت لهم ايه ده؟ يقول ايه ده؟ قلت لهم شاي انت بتشربه؟ ايوه طبعا اشربه. قالوا ازاي يا شيخ سيد؟ قلت له فضيلة الشيخ محمد ربنا اكرمه بيكرمني وجاب لي كوباية الشاي ولم يسألني، الراجل عايز يكرم ضيفه فجاب لي كوباية حطها. قال لي تمام، اعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ اسمه الشيخ احمد. اعمل فيها ايه؟ ادلقها؟ سكت. اسيبها؟ هتبرد صح؟ هيعملوا فيها يرموها. طيب الشاي ده مش مال؟ صح؟ مال ولا مش مال؟ طب مش سيدنا النبي نهى عن اضاعة المال؟ اتبعني معاك ايه؟ قلت له غير قوانينكم دي، ما ينفعش، ده اكرام الضيف واجب، ده ربنا بيكرم منظره في بيته، ما بالك بالاخوه ما يكرموناش؟ ايه فيها ايه؟ قلت له يا عم الشيخ احمد ده كوبايه الشاي دي دعوه افضل من الدرس اللي انا هقوله. انتوا عارفين كده ولا لا؟ والله العظيم ان الشيخ محمد هو الشيخ عم الحاج عربي، عم الحاج علي، الراجل جايب كوبايه شاي بحب، جاب الكاتل وغلى المية وحط السكر ومحب، وانا جاي اقول له ما اشربهاش وامشي يزعل ولا لا؟ ممكن ياخد على خاطره ولا لا؟ هو الشيخ مش معبرنا ليه؟ عملنا له الشاي. يبقى انا جاي عشان ارقق القلوب امشي وعم علي زعلان مني؟ فين الدعوة بقى؟ لا نشرب الشاي، وحتى لو قالت تعالى اتعشى روح اتعشى معاه ولا ايه؟ الله يرضى عليكم. فبنعلمهم يا اخوة، قالوا يا جماعة ما تكلموش الشيخ سيد في الأمر تاني. خلاص ده هياكل وهيشرب. ليه؟ لأن دي دعوة. في حاجة اسمها التعامل الاجتماعي يا إخوة، بعض الدعاة ما عندوش فهم قضية الدعوة، بيفكر إن الدعوة الكلمتين اللي بنقولهم في الميكروفون ونمشي. لا، ده أنا دعوتي لما أسلم عليك واخدك في حضني وأقف معك أسمع منك، وعندك مشكلة تعرضها عليا. أنا أذكر مرة في مدينة مكان اسمه الشرابية في القاهرة، كان عندي محاضرة سبتة كل يوم سبت في التفسير قديما يعني، ولقيت شاب كده من الشاب العادي بتوع القهاوي وكذا وكذا بدأ يحضر الدروس، وجي في مرة بيقول لي يا شيخنا أنا ليا طلب عند حضرتك وخايف لحسن تكسفني. قلت له اطلب. قال لي أنا والدي في البيت وعمي وقرايبي كلهم، قلت لهم اجيب لكم الشيخ سيد عبد العاطي يشرب معانا الشاي. قالوا لي مستحيل. قلت له مستحيل ليه؟ هاجي اشرب معاك الشاي. الواد والله بكى، والله بكى. قال لي هتيجي معايا البيت؟ قلت له ايوه الان يلا. طلعنا كان قاعد تقريبا في الدور الخامس. الواد يا اخوه سايبني تحت وجري قدامي الدور. انت الشيخ سيد طالع بيقول لابوه لقيتهم كلهم واقفين لي على السلم. الله 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 يا جماعه. واللي ياخدني بالحضن تخيل دي اثرها ايه عند الولد ده في استقامته وفي حبه للدين وفي حبه لاهل العلم. فاحيانا الدعاء بيغفلوا عن هذا الامر. طب احكي لكم قصه حدثت معي في الغرب مش هنا عشان اطول عليكم كتير، بس دي حاجات مهمه قوي الشباب يتعلموها. والله احنا عندنا في الغرب يا اخوه في حاجه اسمها راس السنه بيقولوا عليها دي. طبعا راس السنه في اوروبا غير عندكم هنا خالص، يعني مولد وصاحبه غايب. يعني مليارات بتتحرق في الصواريخ وضرب النار والكلام ده كله، وطبعا فتن لا. فاحنا بنعمل ايه في الليله دي؟ بنجمع الشباب الالمان المسلم في المسجد، بنعمل دوره علميه من بعد صلاه المغرب تبقى في محاضره، وبعد صلاه العشاء في محاضره، وبعد كده وجبه عشاء ومشروبات وحلويات، وبعد كده بعد الساعه 12 بنجلس جلسه نسمع منهم. يكون عددهم مثلا 50-60 شاب كلهم شباب، وبندي الميكروفون لكل شاب نقول له احكي لنا موقف اثر في حياتك، او احكي لنا عن قصه استقامتك وهدايتك، او احكي لنا عن موقف مضحك قبلك عشان نستفيد كلنا. فكل شاب بيمسك الميكروفون يتكلم، وانا عندي المترجم قاعد جنبي بيترجم لي. ولد اسمه مصطفى ربنا يحفظه يا رب، ده ألماني من أصول تركية. والله يا إخوة جاء خلاني ليلة كاملة قاعد ببكي، ليلة كاملة ببكي طول الليل بسبب قصة الولد ده. إيه القصة يا إخوة؟ مصطفى ده بيقول أنا عايز أحكي للشيخ قصة لأن الشيخ سيد هو سبب هدايتي وهو ما يعرفش. قلت له احكي لي يا ابن الله يرضى عليك. قال يا عم الشيخ أنا كنت شاب ألماني زي كل الألمان. لما تعرف ألماني زي كل الألمان يعني كل ما لا يخطر على بالك أو يخطر على بالك من فصل الولد ده عمله. شاب ألماني بقى، طيب ما عرفش حاجة اسمها إسلام ولا دين، أنا أصول تركية يعني مسلم بالاسم لكن ما عرفش حاجة، نشأت في مجتمع ألماني ما عرفش أي حاجة. طيب يقول كان عمري 19 سنة، رحنا زيارة لأهلنا في تركيا لمدة شهر، كلام جميل. قابلني ابن عمي في نفس سني بدأ يفسحني يعرفني على الأماكن وكذا. في يوم خارجين سوا على الطريق السريع بالسيارة سمعت الأذان بتاع الظهر الله أكبر في المساجد، لقيت ابن عمي راح راكن على جنب في الطريق السريع. قلت له ايه ده انت مجنون؟ من طبعا ضربه مفيش حاجة اسمها راكن طريق سريع، حد يركن ده مصيبة، دي جريمة مجرية كبيرة جدا، ما فيش الكلام ده. قال له ايه هنصلي؟ هنصلي ازاي؟ قال له هنصلي ربنا بيندى علينا. يقول راح راكن بالسيارة فتح شنطة العربية طلع سجادة الصلاة وسألني انت متوضي؟ انا مش متوضي. خفت اقول له مش متوضي يقول لي طب اتوضى، وانا بعرفش اتوضى هتكسف قدامه. قلت له اي متوضي اي. قال لي يلا عشان نصلي. بقوله بدأت ارتبك هصلي معاه ازاي ده انا ما عارفش اصلي. طب وهقف معاه فين؟ يمين ولا شمال؟ بقول لي بيت محتار مش عارف اقف ازاي. فواقف وراه راح مسكني من ايدي وحطني على يمين وصلى بينا. يقول لي والله يا عم الشيخ بيتصلي معاه وانا بتصبب عرق الخجل والحياء، ازاي واحد في السن ده مش عارف يصلي؟ يقول خلصت الصلاة معاه وأنا برتجف. قلت له أنا عايز أتعلم الإسلام. قال لي طول ما أنت في ألمانيا مش هتتعلم الإسلام، تعال لتركيا المساجد كتيرة والدعاء كثر وتحفيظ القرآن وهتتعلم دين. بقول خرجت من الأجازة دي رجعت ألمانيا بشطب كل أوراقي عشان أرجع تركيا على طول، بلده بقى يرجع يتعلم الإسلام وربنا شاء له الهدايه بقى. طيب قلت له بعدين يا مصطفى؟ قال لي حجزت التذكره ووالدي فرح جدا ان انا هسيب المانيا وارجع لتركيا انهم عندهم برضو الانتماء للوطن قوي. ارجع يا ابني عيش في بلدك وتعلم وظبطت كل اموري، قطعت التيكت وجهزت شنطتي وكل حاجه. الكلام ده يا عم الشيخ كان يوم خميس والسفر يوم الحد. قلت له كلام جميل. يقول لي يوم الخميس ليا صديق اتصل بي يا مصطفى تيجي بكره تصلي معانا الجمعه. قلت له اجي اصلي معاك الجمعه. ماشي فين؟ قال له هنا في المسجد في زار بروكن، المدينه اللي احنا عايشين فيها. في شيخ من مصر، كنت انا لسه بقالي 6 شهور في المانيا. قال له في شيخ من مصر حلو قوي، تعال اسمعني. قال له الشيخ بيتكلم الماني. قال له عربي بس في مترجم ترجمه فوريه. طيب الولد قال خلاص اجي معاك الجمعه. انا قلت انا لسه بيحكي ما اعرفش حاجه خالص. المهم بقول لي يا عم الشيخ وجيت خطبه الجمعه عندك، واول مره اسمع خطيب على المنبر منفعل كانفعالك انت كده، بتعيط على المنبر. طبعا بتعيط عندهم يعني بتعلي صوتك مش تبكي، يعني لما خدوا من دول المغرب العربي وكده بعض اللي يقول لك الشيخ بيعيط، يعني بيعيط يعني صوته عالي. لقيتك وشك بيحمر على المنبر وصوتك بيعلى وبتتصبب عرقا بتخطب بكل جسمك. قلت له ماشي وبعدين؟ قال لي يا عم الشيخ انت طولت قوي في الخطبه، حوالي 45 دقيقه خطبتين يعني. قال لي مش ده المشكله، انا طبعا مش فاهم بتقول ايه، واللي بيوصلني بالالماني حاجات بسيطه قوي، باخد المجمل العام لكن ما باخدش اللي انت بتقوله. ده ما يعنينيش، انا شفت شكلك على المنبر قلت نفسي اسلم عليك. بس اسلم عليك ازاي؟ المسجد اللي احنا كنا فيه ده اكبر مركز اسلامي في اوروبا، كان بيحضر لي اقل حاجه في الجمعه 1500 مصلي، وانا بعد ما خلص بقى كله بيجي يسلم، وقف في الدور بقى يا عم علي عشان تيجي تسلم علي. قال لي والله يا عم الشيخ انتظرتك على المسجد لمده ساعه على ما خرجت. طبعا انا بخلص الجمعه بنزل، اذا كان حد عنده سؤال عنده استفسار عنده فتوى بسلم على الناس براحتي وكذا واخرج براحتي. يقول لي انا واقف على باب المسجد بره منتظرك، انت ما تعرفنيش، لقيتك خارج بتمدلي ايديك وبتاخدني في حضنك وبتطبطب عليا وانا بكيت في صدرك. انا بعمل كده مع كل الناس، ما تذكرش يعني مين اي حد بقابله بسلم واخده بالحضن. قال لي والله العظيم يا عم الشيخ بعد الموقف اللي انت عملته معايا ده، كان معايا صاحبي، قلت له بقول لك ايه، انا مش هسافر تركيا، انا هتعلم من الشيخ ده. يقول لي والله قطعت التيكت مش رجعته، هو لسه قدامه يومين يعني ممكن بالاتصال يرجع فلوسه. قال لي والله ابدا، رحت مقطع التيكت وعزلت من سكن وسكنت جنب مسجدك، وبقالي 6 سنين ملازمك وتعلمت الاسلام. وبدا يبكي ويقول لهم قولوا للشيخ اوعى تسيبني يا عشان حضن، سلمت عليه وحضنته بس، هو ما فهمش حاجه من الخطبه بتاعتي، مش خطبه ولا درس، معامله. الدعوه رفق، الدعوه فهم. كم من دعاء يا اخوه نفروا عن سبيل الله بغلظه في قول او تنفير الناس او عدم الاهتمام بالناس. فقضيه الدعوه يا اخوه دي فن، دي منهاج أنبياء. النبي كانت تأخذه الجارية من يده فيمشي معها حتى يقضي لها حاجتها وهو النبي. إحنا الآن عشان توصل لعالم في زماننا بقت صعبة جدا، إن كان مشغولا يعذر. احنا بنتكلم على اللي عنده بعض الوقت وربما لا تعرف أن تسلم عليه، ممكن يجي لك مسجدك وما عندوش وقت أن يسلم عليك. لا انا مش جاي اقول لك كلمتين وامشي، لا 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 لا، ده انا جاي اشوفك وتشوفني، ده انا اسيب الميكروفون واقعد جنبك وتقعد جنبي، هي دي الدعوه. النبي كان يجلس بين اصحابه فلا يعرف من بينهم من تواضعه، ياتي الاعرابي يدخل مجلس النبي ما يعرفش مين هو النبي فيقول ايكم محمد، زيهم. فالصديق يقول ايه؟ هذا الابيض الجالس بيننا، ويشير على النبي. الله اكبر الله اكبر. غلام عنده عصفور، عصفوره مات، قاعد في البيت حزين. والله يا اخوه النبي راح له عشان يخفف عنه وعشان يواسيه فما يحزنش على العصفور. يقول انس كان لي اخ فطيم، احسبه فطيما يعني لسه طفل، يدعى عميرا، وكان له نغر يلعب به فمات. فجاءه النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك، ايه حكاية العصفور بتاعك؟ جراله ايه باللغة بتاعتنا احنا؟ يضحك، يقول له مات ويضحك والنبي يضحكه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ده النبي اللي بيبني أمة وبيقيم دولة يسيب كل الاهتمامات من أجل طفل صغير؟ أيوة، ما هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء من أجل الطفل. الإمام الشافعي استخرج من هذا الحديث 1000 فائدة إيمانية، وأحد طلاب الشافعية صنف رسالة في هذا الحديث الصغير الحجم العظيم المعنى. استخرج من الحديث ده 60 مسألة بين عقيدة وفقه ومعاملة من حديث النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ مش هي دي الدعوة؟ مش هو ده المنهج؟ هو ده المنهج. فلما يجي سيدنا النبي يقول لنا: لا تغضب، يعني ايه؟ يعني إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب. الغضب هيوقعك في قبح القول، تذكر انك مسلم. طيب الغضب هيوقعك في قبح الفعل، تذكر انك مسلم. يعني يا عم الشيخ، يعني لما تغضب انت ليك منهج. في الحديث: اذا غضب احدكم فليتوضأ. يبقى غضبت تعمل ايه؟ ومتوضأ بسرعة. ليه يا رسول الله؟ قال: فان الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار الا الماء. يبقى لما احس بغضب اسكت خالص، اجري بسرعه اتوضى. ادي واحد. او تغير من حالك، غضبت وانا قائم كده واقف، اقعد، نام على جنبك، قم اخرج من الشقه، افتح الباب وامشي. هيقولوا علي جبان، يقولوا، خليه يقولوا ان انت جبان. انت فاهم خطأ. ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده انت كده الرجل، انك ملكت نفسك عند غضبك. امشي. فلان على صوته عليك، السلام عليكم، اخرج. اوعى تسلم نفسك للغضب، واهدأ وبعد كده فكر ازاي تتعامل بمنهج. فده مفهوم لا تغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب، لان عند الغضب ينعدم التفكير، ما تعرفش تفكر كويس، فتقول اي كلام وتفعل اي افعال. فلازم تنضبط بالمنهج. فده منهج. نوصي بعضنا بعضا، اقول لك لا تغضب وتقول لي لا تغضب. ادي واحد. ارسل معاذ بن جبل الى بلاد اليمن، لازم يوصيه، لازم يوصيه: انك تقدم على قوم هم اهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. منهج. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وصية. أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري لبلاد اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فإحنا في أمس الحاجة للمنهج ده. يبقى عندي من ضمن الفوائد نتعلمها من حديث معاذ الوصية، ان انا اوصيك وانت توصيني. الوصيه مهمه قوي يا اخوه. لما حد يقول لك وصيني قل له اوصيك بخير وصيه، اتق الله، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصيه الله الاولين والاخرين، وهي وصيه النبي الامين لامته. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وصيه النبي: ايها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وادوا زكاه اموالكم، واطيعوا امراءكم تدخلوا جنه ربكم. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، ولا واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. سيدنا عمر يوصي ولده: يا ولدي عليك بتقوى الله، فانه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده واغناه، ومن توكل عليه كفاه. وصي ولدك، وصي زوجتك، وصي ابنتك، وصي جارك، وصي اخاك. لابد ان نهتم بهذه المساله الشرعيه، قضيه الوصيه بالخير، وهي المسمى بالنصيحه. ده النبي جعل كلمه النصيحه مرادفه للدين، فقال الدين النصيحه. الله اكبر. اذن دي فائده مهمه قوي، المقام ضاق والفوائد كثيره جدا في هذا الحديث، فنكتفي بهذه الفائده في هذه الليله، فان قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.